كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي أيها الإخوة عن عقيدة القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، وكيف يجب أن يكون موقف المسلم من قضاء الله تعالى وقدره. ونواصل في هذا الدرس الحديث عن هذا الموضوع الخطير، وفيه مسائل. فمنها: هل الإيمان بالقدر ينافي أن يكون العبد مشيئة في أفعاله الاختيارية؟ هل لنا نحن مشيئة وهل نختار أم لا؟ الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وأن يكون له قدرة عليها، لأن الشرع والواقع يدل على ذلك. أما من الشرع بالأدلة الشرعية التي تدل على أن لنا إرادة ولنا مشيئة، مثل قول الله عز وجل: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقول عز وجل: فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأما الواقع فإن كل إنسان عاقل يعلم أن له قدرة ومشيئة بهما يفعل ويترك، وأنه يأتي الأشياء عموما بمشيئته وإرادته، إن شاء شرك وإن شاء فعل، هذا يعلمه كل عاقل. ولكن مشيئتنا وقدرتنا أو إرادتنا داخلة وضمن ومقيدة بمشيئة الله تعالى، لقول عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت العبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، وجعلها مقيدة بمشيئته تعالى، رهن مشيئته: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه تلخص عقيدة القضاء والقدر في مسألة مشيئة العبد، تلخصها تلخيصا جيدا. فإذا صلى العبد أو صام وعمل الخير أو عمل المعاصي في الجانب الآخر، كان هو الفاعل لهذا العمل الصالح أو العمل السيء، وهذا الفعل وقع باختياره، هذا شيء لا بد منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. فالله يعين من يريد الخير، يعين من يريد الخير، ويمده عز وجل بأسباب وإعانات متنوعة، كما أنه سبحانه يخذل الفاسقين ويكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه. فإذا هذه المشيئة والإرادة ثابتة لنا، وبناء عليها يكون التكليف. ولو واحد فينا فقد المشيئة والإرادة لا يعود مكلفا، يكون مكرها مثلا ولا يقع عليه عقاب. المسألة الثانية: هل فعل الأسباب ينافي القضاء والقدر؟ إذا قال واحد: طيب إذا كان كل شيء مكتوب فلماذا نعمل ولماذا نأخذ الأسباب؟ كل شيء مكتوب، نحن نستسلم وانتهينا ولا نعمل شيء. الجواب: نرجع إلى الشرع، دائما نرجع إلى الشرع. لقد جاءت أدلة الكتاب والسنة حافلة باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فأمرت بالعمل والسعي في طلب الرزق واتخاذ العدد لمواجهة الأعداء والتزود في الأسفار. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما قال: اقعدوا في بيوتكم انتظروا الرزق ينزل عليكم من السماء، قال: انتشروا في الأرض، قال: فامشوا في مناكبها، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهكذا. فأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تسبب النجاح في الآخرة والفلاح، وكذلك تسبب النجاح في الدنيا في تحصيل الرزق والولد وغير ذلك. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. كيف يحصل الولد بغير مباشرة؟ ولذلك قال: باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وهو الولد كما قال المفسرون. وأمرنا باتخاذ الأسباب الشرعية التي توصل إلى رضوان الله وجنته، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على أنهم كانوا يأخذون بسائر الأسباب الشرعية الموصلة إلى رضوان الله تعالى. والذي يظن أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر فقد غلط غلطا فاحشا. ويقال لهذا: إذن لا تبذر وسيخرج الزرع، لا تتزوج وسيأتيك ولد، لا تأكل وتشرب وستشبع وتروى. فهذا كلام لا يقول عاقل. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا ترك العبد ما أمر به متكلا على الكتاب وعلى المقدور وعلى ما في اللوح المحفوظ كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيا. وكان قوله ذلك منزلة من يقول لا أكل ولا أشرب إذا كان الله قدر لي الري والشبع فسيحصل، ولا أجامع امرأتي وإذا كان قدر الله لي ولد الوسف فسيحصل، وهكذا من ترك الدعاء والاستعانة والتوكل ظانا أن هذا ينافي المقامات الخاصة. بعض الصوفية الآن يقولون نحن خلاص لا نعمل شيء، كل شيء سيأتينا من دون أن نعمل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، لا تترك العمل، لا تكون عاجزا، لا تعجز. فإن وإن أصابك شيء بعد كل اتخاذ الأسباب، إن أصابك شيء فقل، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمر بالحرص على ما ينفع ونهى عن العجز الذي هو الاتكال على القدر، وأمرنا إذا أصبنا بشيء أن لا نيأس ونسلم الأمر لله تعالى الذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هو الذي قال، هو الذي أخبرنا بهذا، هو الذي قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له في وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم. هو الذي أخبرنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أن المقادير كتبت وانتهت. هو نفسه الذي أخبرنا عن لسان نبيه اعملوا فكل ميسر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يقولون القدر مكتوب، الشيء مكتوب، وما كتب سيصل إلينا، ولا حاجة للعمل. إن كان في أمر الدنيا مجاني، ولذلك يعيشون عالة على الناس لا يريدون العمل. وإن كان في أمر الآخرة سيريدون جهنم داخرين لأنهم لم يعملوا ما يوصل إلى الجنة. فهم لا عقل لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة. طيب مسألة: هل يصح الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ كثيرا ما يناقش الدعاة إلى الله والناصحون مدعوين ومنصوحين: يا فلان لا تفعل كذا، أقلع عن المعصية الفلانية، لماذا أنت مقيم على المعصية؟ يقول: لأن الله ما قدر لي الهداية، إذا قدر لي سأترك هذه المعصية، لو شاء الله ما أشركنا، أنا تبع المشيئة. يأتي يقول: أنا تبع المشيئة. نقول: حجبت نصف الحقيقة، أنت تبع المشيئة ونحن تبع المشيئة، لكن الذي مشيئته أنت تحتها أمرك بالعمل، وين العمل؟ فقد تقول: أنا تحت المشيئة ولا تعمل، إذا متى ستهتدي؟ وألطف هؤلاء الجواب الذي يقول لك: أدعو لي بالهداية، لا يعمل شيء، كأنها القضية علينا على الداعية مثلا، أدعو لي بالهداية وهو لا يعمل شيء، اترك الدخان، ادع الله يفكني من الدخان. هذا طيب، وانت انا اشتغل بالدعوه، انت ماذا تفعل؟ تستمر على التدخين. اذا متى تهتدي؟ متى تقلع عن الذنب؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله: وليس لاحد ان يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر اهل الملل وسائر العقلاء، فان هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. مكتوب كل شيء، قاتل مجرم مكتوب، كلما جئنا نلوم على ذنب مكتوب مقدر. هذه حجة الكفار، وقالوا: لو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فاعتبر الله هذا تكذيبا، كذلك كذب، نفس الحجة استعملها الأولون. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ف فاحتجوا بالقدر على شركهم، ولو كان احتجاجهم مقبولا ما أذاقهم الله بأسه، صح ولا لا؟ لو كان احتجاجهم بالقدر على الشرك الذي وقعوا فيه صحيحا كان الله ما عذبهم، لماذا يعذبهم؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم إن الله أمر العبد ونهاه، اتقوا الله ما استطعتم. ولو كان العبد مجبر على الفعل ما كان عليه معصية ولا عليه جزاء ولا عقاب. ثم نقول للعاصي، تعال أنت، عندما نقول لك لماذا لا تغير مسيرتك، لماذا لا تسلك سبيل الحق وتتبع الحق، تقول مقدر ومكتوب. اطلعت على اللوح المحفوظ، أنت الآن نسألك يا أيها العاصي، اطلعت على اللوح المحفوظ وشفت أنه مكتوب عليك إلى آخر عمرك أنك ستبقى على الكفر وعلى المعصية وعلى الضلال، مكتوب، اطلعت على اللوح المحفوظ؟ إذا ما يدريك يا أيها المدعي أنه مكتوب عليك أن تبقى في المعصية؟ هو إلى الآن، إلى هذه اللحظة مكتوب عليك من قبل إلى هذه اللحظة، لكن مستقبلا أنت اطلعت على اللوح المحفوظ وعرفت أنك ستبقى على المعصية، فتقول والله أنا مستقبلي معروف، واطلعت على اللوح المحفوظ ومكتوب علي أني سأبقى ضال إلى آخر عمري، فلماذا أهتدي ولماذا أتخذ سبيل الهداية؟ لو كان اطلعت على اللوح المحفوظ تعال تكلم، أصلا لو اطلعت اعمل، حاول تعمل الخير حتى تقول أني فعلت ما علي يوم القيامة، لكن ما اطلعت، انت اطلعت ان الله جعل عليك خاتمة السوء، اطلعت على اللوح المحفوظ ان الله كتبك من اهل النار، ما اطلع، كذاب لو قال اطلعت. ولذلك قال له القدر سر مكتوم لا يعلمه احد من الخلق الا بعد وقوعه. ولو سلمنا للمحتج بالقدر لتعطلت الشرائع، ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لقبل الله حجة إبليس لما قال فبما أغويتني، شوف إبليس احتج، فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، واحد سوي المعصية هنتين والأضعاف مضاعفة وعلي وعلى غيري، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وأزيد الطين بالله وأعمل معصيتي أنا، ركب عليها معاصي الخلق كلهم. هذا منهج إبليس، هذه حجة إبليس. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعصية صحيحا لقبل الله عذر فرعون، لقبل الله لما كان لتساوى فرعون وموسى، خلاص هذا مقدر، ما فرعون إذا لا يعاقب لأنه مسكين مقدر عليه، ما عنده ذنب، مسكين ما له. والاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعائب تصحيح لمذهب الكفار، ولو كان هذا صحيحا لاحتج به أهل النار، يعني أهل النار يوم القيامة الله أخبرنا ماذا سيقولون، ما بعد قالوها لكن سيقولون يوم القيامة. لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا إذا جاء بأهل النار إلى النار سيقولون كتبت علينا وقدرت علينا وما لنا ذنب ونحن مساكين ولماذا تدخلنا جهنم، لكن الله ما نقل هذا عنهم أبدا. ربنا أخرنا إلى أجل قريب، نأخذ الأسباب دخول الجنة ونترك، نجب دعوتك ونتبع الرسل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ويتحسفون ويتحسرون. وكذلك فإن مما يرد به أيضا على هؤلاء المكذبين أو هؤلاء المحتجين بالقدر على المعصية، يقال لهم أنتم الآن سبحان الله العظيم في مسألة الطاعات والمعاصي جبرية، تقولون نحن مجبورين، وفي مسائل الدنيا وتحقيق الأرباح والاختبارات والشهادات وتحصيل الأموال قدرية، نحن نعمل ونحن نكدح ونحن نفعل ونحن نخلق أرباحنا وأعمالنا وأفعالنا، سبحان الله. ولماذا إذا أنتم صرتم في الدنيا تعملون الأسباب، تعملون أسباب النجاح في الاختبارات والحصول على الوظائف
والتجارة وتسافرون وتبيعون وتشترون لتحصيل الأرباح والأموال. ثم في أمر الآخرة تقولون مكتوب علينا وما نغير، مكتوب علينا، ولا تعملون أسباب دخول الجنة ولا تتقون أسباب دخول النار، كما قال بعض السلف: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تذهبت به. فبعض الناس يعملون طاعات لكن يقول أنا مني لي عندي فعلت. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت ما استطعت تعمل الطاعة حتى أعانك الله عليها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن المحتجين من قدر: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى. وتصور الآن لو قبلنا الاحتجاج بالقدر على المعاصي لتعطلت الحدود والتعزيرات ومسحنا باب العقوبات والجزاءات، لأن كل واحد قاتل وسارق وزاني وشارب خمر ومرتشي ومعتدي وقاذف، كل ما جينا نقوله: أنت قذفت نريد نقيم عليك الحد، نجلدك، أنت زنيت نقيم عليك الحد، أنت قتلت القصاص، يقول: لا مكتوب عليك، ما لذا ما قتلت مكتوب عليك. فإذا تتعطل الحدود والتعزيرات لو قبلنا هذا الكلام الباطل. ولو كان الكلام هذا مقبول، يعني يحتج بالقدر على المعصية ويطلع نفسه بريء، إذا ما في داعي للتوبة والاستغفار، هو خلاص يتوب من إيش؟ وماذا؟ مسكين، مقدر، كل شيء مكتوب، ما له حول ولا قوة ولا مشيئة ولا اختيار ولا إرادة، كالريشة في مهب الريح وكالساقط من أعلى إلى أسفل، لا يروح يمين ولا شمال. فهذا الشخص إذن لماذا يتوب ويستغفر إذا كان ما عليه ذنب ومسكين ولا دخل له في القضية؟ إذا ما صار في حاجة للتوبة والاستغفار؟ إذا أي واحد عاصي ما في داعي يكون يستغفر، لأنه مغصوب على هالمسألة وما له دخل. متى يسوي الاحتجاج بالقدر؟ نحن الآن نذكر قصة موسى مع آدم عليهما السلام. لما احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى، كسب المناظرة آدم وفاز فيها. إذن حج آدم موسى. طيب كيف حصل هذا؟ نقول إن آدم احتج بالقدر على أي شيء؟ على معصية ولا على المصيبة التي حصلت بخروجه من الجنة؟ هنا أمران لا بد أن نفرق بينهما. وقع لآدم عليه السلام ذنب فعله ومصيبة حصلت عليه نتيجة الذنب بخروجه من الجنة، بإخراجه من الجنة. فالآن لما قال موسى: أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذا الكلام حصل بعد إيش؟ بعد الذنب والتوبة وقبول التوبة ونزوله وموته، ثم التقيا. فقال موسى: أنت آدم فعلت كذا كذا. قال آدم، فاحتج آدم بالقدر، قال: مكتوب قبل أن أخلق. فمتى احتج آدم بالقدر وعلى أي شيء احتج بالقدر؟ نقطتين مهمتين. احتج آدم بالقدر بعد ما مات، ما هو أثناء المعصية جاءه واحد يقول: تأكل من الشجرة، قال: مكتوب. بعد ما مات وبعد ما تاب وبعد ما قبلت التوبة، واحتج بالقدر على الذنب أو على المصيبة؟ على المصيبة التي صارت، كأنه يقول: يا موسى المصيبة صارت وخرجنا، تلومني على إيش؟ حصل وانتهى. ولذلك لو سألك سائل فقال: لو أن إنسان عمل جريمة وتاب واستغفر وأقلع وجاء واحد يقول له كيف تعمل الجريمة هذه؟ هل يجوز له أن يقول قدر الله وما شاء فعل؟ نعم يجوز للتائب الذي أقلع عن الذنب أن يحتج بالقدر ويقول قدرها الله. لو جاء واحد يقول كيف قبل 10 سنوات كيف سرق؟ كيف سرق؟ أنت يا أيها أنت يا الداعية طالب العلم قبل 10 سنوات أنا شايفك تسرق من بقالة، كيف سرقت من بقالة؟ وهذا أنت غير خلاص صار شيخ شخصا آخر. فماذا ممكن يقول؟ يا أخي تبت خلاص، ماذا تريد؟ تبت تعيرني على ذنب تبت منه؟ خلاص هذا شيء قدره الله وكتبه وانتهينا، وأنا ما زلت أستغفر الله كل ما تذكرت ذنبي وأقلعت عنه وصلحت الخطأ ورجعت الفلوس صاحب البقالة، خلاص ماذا تريد أن أفعل؟ هذا شيء مقدر ومكتوب. هنا يكون الاحتجاج بالقدر صحيحا، كذلك يكون الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان، مرض، فقد قريب، تلف الزرع، خسارة تجارة، قتل خطأ. هنا الإنسان يقف مع القدر يقول من تمام رضا بالله ربا أن يرضى ويسلم، هذا في المصائب. وأما في المعائب والذنوب لازم يستغفر، ولذلك قالوا السعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب كما قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. لاحظ معي، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فاللي يصيبك تصبر عليه وخلاص مقدر ومكتوب، والذنب الذي فعلته تستغفر منه. هو مقدر ومكتوب صح، لكن ما هو الموقف؟ نستمر على المعصية ونقول مقدر ومكتوب؟ كلا، استغفر لذنبك، استغفر لذنبك. وهنا لا بد أن نفرق مسألة مهمة، قضية الإرادة الربانية والإرادة الربانية تنقسم إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، لا بد أن نفرق بينهما. فالإرادة الكونية القدرية هذه مرادفة للمشيئة، إرادة لا يخرج عن مرادها شيء، الكافر والمسلم تحت إرادة الله الكونية، فالطاعات والمعاصي كلها بمشيئة الرب عز وجل. إذا أراد الله لقوم سوءا فلا مرد له، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الإرادة الكونية القدرية كل ما أراده الله خير شر طاعات معاصي كله داخل تحت إرادة الله ومشيئته، هذه إرادة كونية. لابد إذا أراد الله شيء لابد يحصل، الإرادة الكونية إذا أراد الله إرادة كونية قدرية لازم تحصل وتقع، خير شر صالح صالح لابد أن يقع. أما الإرادة الشرعية الدينية التي تتضمن محبة الله ورضاه، فإن الله يريد أشياء محبة لها، يحبها فيريدها إرادة شرعية شرعها لعباده ورضيها لهم، هذه اللي هي شريعته أوامره نواهيه، هذه كونها تحصل أو لا تحصل في الواقع، كون الناس يلتزمون بها أو لا يلتزمون بها، قد تحصل قد لا تحصل. والله يريد بكم اليسر، جاء واحد وأراد العسر، إرادة الله اليسر هذه إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية، قد تحصل قد لا تحصل لبعض الناس. والله يريد أن يتوب عليكم، لكن بعض الناس يعصي ويصر ويرفض التوبة ولا يحصل أسبابها فلا يتوب الله عليه مثلا. فإذا قول الله يريد أن يتوب عليكم هذه إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ شرعية، قد تحصل قد لا تحصل. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طيب هناك فروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، الإرادة الكونية تقع على شيء يمكن يحبه يمكن ما يحبه لكن يحصل. أما الشرعية، الإرادة الشرعية فيحبها ويرضاها ولا بد، فالكونية مرادفة للمشيئة والشرعية مرادفة للمحبة. احفظ هذه العبارة، الكونية مرادفة للمشيئة والشرعية مرادفة للمحبة. الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها، يعني الله يريد أن يقع شيء لا لذاته ولكن لأمر بعده يترتب عليه، مثلا خلق إبليس، حصول المرض. الله يريد أن يحصل أن يخلق إبليس ليس لأجل أنه يحب إبليس وليس لذات إبليس، لكن لأنه يريد من وراء خلق إبليس ابتلاء العباد. يريد إيش؟ ابتلاء العباد. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو عظيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إذن يريد ابتلاء العباد. المرض يريدني مثلا لتطهير ذنوب الناس، لكف أهل الشر عن الشر، فالظالم إذا مرض ارتاح الناس، والعابد إذا مرض زاد ذلك في حسناته وارتفعت درجاته. من الفروق أن الإرادة الكونية لابد من وقوعها كالإحياء والإماتة، أما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. مثلا الله يريد أن الناس كلهم في الأرض يسلموا، أليس كذلك ولا لا؟ أليس الله يريد أن الناس كل الأرض في الأرض يسلموا؟ يريد إسلامهم من ناحية الإرادة الشرعية، نعم يريد عز وجل يريد أن يسلموا، لكن كون يحصل هذا أو لا قد يحصل وقت لا يحصل، بل إنه أخبرنا أن أكثر الناس في الأرض كفار وما أكثر الناس ولا حصل منهم. طيب أعطوني إرادة شرعية وكونية معا، هات مثال واحد يعطيني مثال على إرادة شرعية وكونية. هات انطبقت مثال انطبقت فيه الإرادة الشرعية والكونية معا. قل لا نعم. إيمان المؤمن، إيمان أبي بكر الصديق مثلا، إيمان أبي بكر الصديق هذه الله يحبها ولا لا؟ يحبها. حصلت ولا لا؟ حصلت. يحبها إذن هي إرادة شرعية، حصلت إذن هي إرادة كونية. إذن إرادة الشرعية الكونية انطبقت مثلا في حالة إيمان أبي بكر الصديق. طيب إيمان أبو جهل، الله يريد أن أبو جهل يؤمن، يريد ذلك شرعا يحبه. طيب هل آمن؟ لا. إذن إرادة كونية، فإذن هنا لم يؤمن أبو جهل، أراد الله أن يموت على الكفر، هذه إرادة كونية، ولكنه شرعا يريد منه أن يسلم. فإذن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع، ولو كان لابد من وقوعها لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه، والإرادة الشرعية متعلقة بألوهيته. الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه، والإرادة الشرعية متعلقة بألوهيته وشرعه. الإرادتان تجتمعان في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر. فإذا قلت إيمان أبو جهل مثال على إرادة شرعية غير كونية، إذا قلت إسلام عمر إرادة شرعية كونية، إذا قلت كفر أبي جهل، كفر أبي جهل إيش هذه؟ كونية غير شرعية. طيب الله سبحانه وتعالى أراد أشياء كونية، منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي، كما أن هناك كتابة وأمر وإذن وجعل كوني وشرعي وهكذا. فمثلا كتب عليكم الصيام، هذه كتابة شرعية ولا كتابة كونية؟ شرعية. بعض الناس ما يصوم، لا يصوم. طيب وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هذا أمر كوني ولا أمر شرعي؟ كوني. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر شرعي ولا كوني؟ شرعي، لأن بعض الناس لا يعدل ولا يأمر. طيب ولا يحسن. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذن الله هنا شرعي ولا كوني؟ شرعي، خالفوا بعض الناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذا الجعل قدري وشرعي، كوني وشرعي. أراده كذلك وهو كذلك فعلا. وهكذا في الأمثلة الكثيرة، في أمر، في كتابة، وفي إرادة، جعل كوني أشابه. طيب، هل ينسب الشر إلى الله تعالى؟ نحن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن الخير والشر كله خلقه الله عز وجل، فهل يقع في أفعاله تعالى شر؟ نحن الآن نقول هو منزه عن الشر ولا يفعل إلا الخير. القدر من حيث هو، من حيث نسبته إلى الله، نقول هذا قدر الله لا شر فيه بوجه من الوجوه من جهة نسبته لله. لما تقول هذه أفعال الله وتنسبها لله، ليس فيها شر من جهة فعل الله، لكن من جهة فعل العبد الذي قام بالعمل وبالجريمة وبالقتل وبشرب الخمر، من جهة فعل العبد شر، لكن من جهة فعل الله وتقديره ليس بشر. أصلا الله عز وجل ليس في أفعاله شر محض من جميع الوجوه، لازم يكون فيه خير من وجه من الوجوه، علمناه أو ما علمناه. لو قلت خلق إبليس شر ولا لا بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة لفعل الله خلق إبليس ما هو شر من كل منكم، ليس، لا تقل في فعله شر أبدا، الله منزه عن ذلك. لكن ولو رأيت شرا مخلوقا في الأرض لازم يكون في خير من وجه من الوجوه، أدركناه ولا ما أدركناه، كما قلنا في ابتلاء الناس بإبليس، وكما قلنا في المرض أن المرض شر ولا لا، هذا بالنسبة لنا. لكن بالنسبة لأفعال الله لا يوجد فيها شر على الإطلاق. قال ابن القيم رحمه الله في تعليق على حديث لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعالى، قال فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، تبارك وتعالى الله عن هذا، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إلى الله تعالى، فلو أضيف إليه لم يكن شرا. فإذا قلت خلق الله لإبليس، خلق الله نفسه، خلق الله هل هو شر لإبليس؟ لا، لأن الله في حكم. لكن إبليس نفسه هذا شر ولا لا؟ نعم. فلا يضع عز وجل الأشياء إلا في مواضعها، ولا يظلم سبحانه وتعالى، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولا يمكن نسبة الظلم إلى الله أبدا. وإذا نظرنا إلى حال العباد والناس، عرفنا أن الشر بالنسبة لهم في الظاهر، المرض شر مثلا والمصيبة شر، لكن إذا علم أن الله عز وجل يكفر بها السيئات ويزيد فيها بها الحسنات ويرفع بها الدرجات، هل تكون شرا؟ لا. ولذلك نظرتنا قاصرة، نظرتنا قاصرة، ممكن نقول على الشيء شر، أصلا الله أخبرنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فنحن نظرتنا قاصرة. طيب، إذن ليس في أفعاله شر، الشر في المفعولات، الشر ليس في أفعاله ولكن في مفعولاته، الشر ليس في فعله بالخلق ولكن في مخلوقاته. وما يظهر لنا أحيانا أنه شر قد يكون خيرا عظيما، وما يظهر لنا أنه خير قد يكون شرا عظيما، بسبب ضعف علمنا. كيف يريد الله أمرا ولا يحبه؟ سؤال. نقول المراد نوعان، مراد للنفس ومراد للغير. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده. فإذا مراده عز وجل إذا أراد شيئا ممكن تجتمع فيه الأمران، أنه يبغضه وأنه يريده ولا يتنافيان. يبغضه من وجه، يبغضه من وجه وهو عز وجل يريده. لو أخذنا مثال العباد نوضح المفهوم. الدواء الكريه دي دواء مر، هل أنت تحب الدواء هذا وتستمتع وتستلذ به؟ لا لا، أنت تكرهه لطعمه المر، لكن تريد أن تشربه أو لا تريد؟ إذا مرضت ما في إلا هو، تريد. إذن أنت تريد وتكره، وأنت مخلوق يعظم عليك أن تتصور ذلك في حق الخالق؟ أبدا. فالله قد يريد شيئا وهو يكره، كما أنك أنت يا أيها المخلوق، أنت أيها المخلوق تريد تشرب الدواء المر وأنت تكره. إيش رأيك في قطع العضو المتآكل؟ قطع العضو واحد لا سمح الله جاه مرض مثلا، مرض وقعت أكلة برجله، قطع العضو هذا هل هو عمل محبوب للإنسان إذا وقع له؟ لا. من الذي يريد أن يقطع من أعضاء إلا واحد مجنون؟ لكن إذا قالوا لو الأطباء لو ما قطعته انتشر إلى باقي الجسم، تريد أن تقطعه أم لا؟ تريد، مع أنك لا تحب ذلك، لكن لماذا؟ لأن في مفسدة أكبر. وهكذا إذن قد يجتمع في الشيء الواحد أمران، بغض من وجه وحب من وجه آخر. فإذا أخذنا الآن بسم الله تعالى مثلا خلق إبليس اللي هي مادة فساد الدنيا في الاعتقادات والشهوات والشبهات وكل شيء، كل المصائب، فإن خلق إبليس لو واحد قال يعني هل في خير؟ نقوله لو تأملت في خير، في خير. لكن قبل أن نذكر ما هي وجوه الخير في مثل هذا الشيء، لا بد أن نبدأ على مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي أن أفعال الله اللي ممكن تظهر لنا فيها، يظهر لنا أن فيها شر مثلا في نفس الشيء المجعول أو المخلوق، لا يشترط أن نعلم الحكمة من ورائها، فقد لا نعلم الحكمة من ورائها، لكن نؤمن أنه ليس في أفعاله شر. هو يقول لك طيب أنا بالنسبة لي أظهر ظنها شر، نقول نعم يظهر لك أنها شر، لكن في وراءها خير أو حكم بوجه من الوجوه، وإلا ما أرادها الله أن تقع. نعم، ما أراد الله أن تقع. يعني ماذا يمكن تقول إهلاك قوم من الأقوام شر؟ لا لا شر، لكن الله جعلهم عبرة ونكالا لغيرهم، إذن هذه خير. فأي شيء من الأشياء التي أنت يظهر لك فيها شر، لو ما عرفت الحكمة منها وين الخير فيها، لو ما عرفت ما يغير شيء في الموضوع ولا يشترط أن نعرف. ولذلك نحن نسلم بما قضى الله وشرع، ولو ما عرفنا الحكمة من ورائه. الله عز وجل مثلا خلق إبليس، يظهر في خلق إبليس قدرته تعالى على الخلق، أنه كيف خلق المتضادات والمتقابلات، وكما أنه خلق أشرف الذوات خلق أسوأ أخبث الذوات، هذه قدرة على الخلق. مثل ما خلق الحر والبرد والماء والنار والداء والدواء والليل والنهار والحسن والقبيح وموت الحياة، يظهر خلقه عز وجل قدرته على الخلق في خلق أشرف المخلوق وأخبث المخلوق. وكذلك فإنه يكمل لأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة إبليس وحزبه، ويحصل الابتلاء بخلق إبليس، ويوضع الناس على المحك، ويظهر أهل الجنة من أهل النار، ويتميز المؤمنين عن الفجار، يتميز المؤمنون عن الفجار، وتظهر آثار أسمائه تعالى كالحكم والعدل والرافع والخافض، لأن الأسماء هذه لها متعلقات، وتستخرج ما في طبائع البشر من 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 من
ما في البشر من طبائع الخير والشر. فالآن البشر كل واحد في نفسه طبيعة خير وطبيعة شر. الشيطان يستخرج ما في الإنسان من طبائع الشر، والرسل تستخرج ما في طبائع البشر من الخير. وجود الصراع بين الحق والباطل عند الله شيء مهم جدا. لا صراع، الله يريد أن يعدل الصراع. الصراع هذا ينتج عن التمحيص، ينتج عن تمييز درجات المضحين في سبيل الله، ينتج عن اتخاذ شهداء. أتصور أن لو ما في إبليس هل سيكون في الأرض جهاد؟ ما في واحد يؤذي الناس للشرك والكفر ويعلمهم ويدلهم عليه ويأمرهم بقتل المؤمنين. لو ما في إبليس ما في جهاد، ولو ما في جهاد ما في شهداء. لكن الله يريد شهداء يكرمهم ويرفع درجتهم. لو ما في إبليس كان كل الناس دخلوا الجنة، اللي يسوى واللي ما يسوى، خلاص ما في عدل يستخرج في طبائع من الخير أو الشر. فكيف وين كل الناس دخلوا الجنة؟ فإذا حتى إبليس في من ورائه خلق حكم الله تعالى. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. طيب نفس مثلا المعاصي أو كل المصائب، المصائب مثلا الآلام الأمراض، الأمراض هذه شر ولا لا بالنسبة لنا؟ المرض هذا الشر، لكن ينطوي على حكم عظيمة وفوائد جليلة. فمثلا الصبر على الضراء، يعني أيوب عليه السلام تفوق لماذا؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد، بصبره وصل للمنزل العالي. لو ما ابتلي، لو ما في مرض يبتلى به، ما في وجع، ما في ألم، كيف يتميز؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تصور لو ما في هذه الآلام والأمراض كيف الصبر سيظهر؟ لو ما في إبليس وشهوات هل سيكون في صبر؟ ما في شيء يدعو للصبر، لأنه ما في أمراض وما في آلام وما في مصائب وما في إبليس، هتصبر على إيش؟ ففي خلق كامل في البشر اللي هو الصبر سيحدث وما يكون موجود. شو ترتب على هذا فوات خير عظيم جدا جدا على البشرية. لكن لما يقدر مرض يصبر عليه ويؤجر، خصوصا أن بعض الناس ما عندهم مؤهلات لدرجة معينة في الجنة، عباداتهم تقف عند حد معين، والله كتب لهم درجة عالية، كيف يصلون إليها؟ مرض، ألم، مصيبة، فيصبر عليها فيصل إلى تلك الدرجة. ولذلك بعض السلف قال عبارة يقول لولا مصائب الدنيا لوردنا قياما مثاليف، لولا مصائب، يقول يعني أعمالنا ليست بشيء، يعني أعمالنا ما اللي داخله عجب واللي داخله رياء واللي داخله مخالفة سنة، فيعني أعمالنا، لكن لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس، رصيدنا يعني تحت، لكن بالمصائب تعظم الأرصدة وتزداد الحسنات. طيب تقوية المؤمن، لأن الإنسان إذا خرج من محنة، لو مؤمن تعرض لمحنة وصبر يخرج أقوى مما كان، في تطور في مستواه، ما يحصل التطور إلا إذا صار هناك مصيبة، محنة، شر عليه. ثم الله سبحانه وتعالى بالمصائب أيضا بالأمراض يقهر الظلمة. شوف أطغى واحد في الأرض يجي مرض بسيط كذا، السبب بسيط يجعله طريح الفراش، وهو كان مفسدا جبارا ظلوما غشوما. وكذلك إيقاظ المبتلى من غفلته. ما في ناس يكونوا سادرين في الغي، إذا مرضوا غيرت أحوالهم وقبلوا الحق وتحسنت إيمانهم زاد،
أليس كذلك؟ إذن المرض هذا سبب هداية بعض الناس. بعض الناس ما التزموا ولا اهتدوا إلا لما مرضوا، ما كان راضي يسمع كلمة من داعية من الدعاة، ما كان راضي يسمع كلمة واحدة. لما مرض وراح الداعية له في المستشفى يعطونا جزاك الله شريط طيب، هذا كتاب نقرأ فيه نسمع، نعم يقبل يسمع النصيحة. من أول ما كان معرض، ما يسمع ولا نصف كلمة. بعد المرض الآن استكان، تضعضع، ضعف، صار قابل للاستماع، يمكن يهتدي بسبب المرض. بعض الأمراض الخطيرة مثلا، بعض الناس إذا أصيب بها خلاص، من حتى سرطان إيدز الآن تجي المصابين بالسرطان خلاص مودع، فيقول لك خلاص أصحي نفسي 6 شهور، قالوا له معك 6 شهور يصحي نفسه. إذا في، لو كان ما جاء المرض السرطان مات بسكتة كان ما صحح نفسه، صح ولا لا؟ بل حتى تصحيح أشياء، مثل واحد عنده مشاكل معلقة بالوصيب بأولاده والتركة أشياء عويصة تاركها ومهملها، لما جاء مرض هذا قال لي شخص واحد أصيب بالسرطان، قال نسأل الله أن يعافينا وإياكم ومرضى المسلمين، قال أنا كان عندي مشاكل في الشركة وأشياء مالية ملخبطة، لما قالوا لي أنت معك سرطان ولازم تروح تعالج الآن تبدأ العلاج والله أعلم حالتك، رحت جبت الأوراق، صلحت الأوضاع، أنهيت الإشكالات، حددت الأمور لتحديد تحديد، وزعت الأشياء، كتبت لي وصية، سويت لي ثلث، هذا كله كان من أول غير ما كان صاير أصلا بسبب إيش؟ المرض. وكذلك فإن من الآلام ما يكون سببا للصحة، ترى بعض مثل الحمى تطبخ أشياء في الجسم، ممكن يكون أمراض ستأتي للإنسان فالحمى تطبخها وتزيلها، فيكون الحمى هذه سبب للشفاء. ممكن لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأبدان بالعلل كما قال أبو الطيب. وكذلك رحمة لأهل البلاء، الإنسان يرحمهم إذا رآهم، تستثير عاطفة والشفقة في نفوس الخلق. لو ما في ناس أصحاب بلاء كيف حتستثار العاطفة والشفقة ويتصدق الناس عليهم أو يعينوهم مثلا؟ كيف سيحصل الأجر؟ كيف تكفر المصائب؟ كيف نعرف حقارة الدنيا؟ كيف نعرف أننا لا نعرف عاقبتنا إلا بمثل هذه الأشياء؟ فالشاهد وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب حتى المعاصي، نقول حتى المعاصي، تصور لو ما في معاصي ما في توبة، والله يحب التوابين، الله يفرح بتوبة عبده، كيف سيحصل هذا إذا ما في معاصي؟ الله يريد أن يتفضل على عباده ويعفو عمن ظلم ويحسن إلى من أساء ويغفر إلى من أذنب، كيف سيحصل إذا ما في معاصي؟ أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله له، لما يسوي معصية يعرف أنه ما يمكن يحفظ نفسه إلا بعون من الله، فيلجأ إلى ربه طالبا حفظ نفسه. هذه المعاصي تستجلب عبوديات ما كانت تحصل لولاها، من تضرع، دعاء، بكاء، ندم. وكذلك يعرف العبد حقيقة نفسه أنه ظلوم جهول فيتواضع لله، كما أنه إذا ما عصى ممكن تكون العبادة مدخلة للعجب على نفسه. في ناس عباد لكن العبادات عندهم صارت مجال سبيل وسبب لأي شيء، للعجب المهلك، حتى يرى نفسه كل شيء ولا يرى الناس شيئا، ويقول الواحد روح انت اصلا الله ما يغفر لك، يلا مهما قال هذا، كما قال الاول قال للعاصي، قال لا يغفر والله، لا يغفر الله لك. هو ما هو عاصي، لما راى العاصي كان ينصح بل كان داعيه، انسان عابد وداعيه، كل ما راى صاحبه العاصي قال له اقصر اقصر اقصر، كف عن الشر، وذاك مستمر يوم يغفر والله لا يغفر الله لك. من وين جاءت هذه الكلمه الخطيره؟ اعجب بنفسه تألى على الله ألا أغفر لفلان، أنت من أنت حتى تمنع فضل الله؟ إذا أراد يتوب عليه من أنت حتى تمنع فضل الله؟ طيب، إذن المعصية أحيانا تكسر كبر بعض العباد، تكسر كبرهم وتجعل الإنسان متيقظ للشيطان، وتجعل عنده خبرة بالشر، وتجعل متحفز مرة ثانية أنه ما يغلط ولا يعصي كالأسد الجريح، تجده متحفز من جميع الجهات. ممكن يصير عنده خبرة بالشر يحذر غيره منها، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فيلزم التواضع ثم يشتغل بعيوب نفسه ويترك عيوب الناس. الإنسان العاقل إذا صار منه معصية ينشغل بعيوب نفسه. طيب، هل يعني ما سبق أن نحن نقول يا ريت تجينا مصائب، يا ريت متى تجينا أمراض، ونحرص على المعصية حتى نحصل المصالح هذه؟ الجواب لا، هذه من الأشياء التي ليس من المطلوب منك تحصيلها، ليس من المطلوب منك أنك تحصل مرض لنفسك أبدا، ولا أنك تفعل معصية. يعني ما يجي واحد يقول والله أنا الآن يعني رحت اعتكفت في الحرم شهر أكسر نفسي بمعصية، إيش رأيكم في الأسلوب؟ سخيف وسيء، يعني هذا إنسان مصر مرتكب المعصية عن سبق الإصرار والترك. فإذا هذه الأشياء نعمة، متى تكون نعمة؟ إذا الله قدر، إذا حصلت للعبد بدون سعي منه واستفاد منها. كيف استفاد منها؟ يعني صبر عند المصيبة وتاب عند المعصية، لأنه ممكن ناس تجيهم مصائب ما يستفيد، بالعكس يزداد ضلالا ويقول لما كتبت علي ولما قدرت علي وإيش سويت أنا وإيش سوى الولد الصغير هذا لكي تقبض روحه، ويناقش الله والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا سوى معصية ممكن سوى معصية ثانية وثالثة ورابعة ولا يستفيد من المعصية. إذن ما هو كل مريض يستفيد ولا كل عاصي يستفيد، ولذلك ما هو المطلوب منا أن نوقع أنفسنا في المعاصي وندعو على أنفسنا بالأمراض ولناخذ لنا فيروسات ونتعاطى ما يورد يسبب المرض؟ لا، لكن لو وقعت لا تفكرها شر، فيها خير عظيم. لو وقعت بشرط أن تستفيد منها وتحول المعصية، وتحول المعصية إلى انطلاقة في عالم الطاعات، وحذر من المعاصي مرة ثانية ما تغلط فيها. وكذلك المصيبة تحول لك أرصدة عند الله من الحسنات. طيب، لو قال واحد سأل سؤالا فقال هل يجب علينا أن نرضى بكل ما قدره الله؟ هل مطلوب منا كل شيء قدره الله نرضى به؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا بس أبيات تحتاج إلى تأمل وسنذكر بعض شرحها. وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان للمؤذن بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعته. وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، وقال فريق نرتضي بإضافة ولا نرتضي المقضية أقبح خصمتي، وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي، كما أنها للرب خلق وإنها لمخلوقه ليس كفعل الغريزة فنرضى، ليست كفعل الغريزة فنرضى من الوجه الذي هو خلقه، ونسخط من وجه اكتسابه. إيش؟ فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتسابه الخطيئة. طيب، إذن الجواب أحد أربعة وجوه. إما نقول هل نحن لازم نرضى عن مقادير الله؟ فيقال نرضى عن المصائب دون المعايب، إذا أصبنا بمرض بفقر نرضى. طيب، ما هو المطلوب عند نزول المصيبة؟ الواجب الصبر ولا الرضا ولا الاثنين؟ انتبه معي. إذا نزلت مصيبة الواجب الواجب اللي تأثم لو ما سويته الواجب الرضا أو الصبر ولا الاثنين؟ الصبر، لأن الرضا يصعب على الخلق جدا. أنك تقول إذا مات لك ولد لازم ترضى وتكون في غاية اطمئنان والرضا عن اللي حصل، ما هو مطلوب، ليس واجبا، هو مطلوب لكن ما هو واجب لأن البشر لا يطيقونه. لكن ما هو الواجب؟ الصبر، الصبر، كف النفس عن الحرام، تسخط اللسان عن الشكوى، الأعضاء عن نفح الشعر وشق الجيوب وحذف التراب والصياح والنياحة. الواجب إذن الصبر المانع من هذه المحرمات، لكن أنك تكون مطمئن وراضي تماما ولا كأن صارت مصيبة لك يعني، وأنك بالعكس قد يكون عندك شيء من الفرح بما كتب الله، فهذا ما يطيقه كل الناس. ولذلك يعني من رحمة الله أنه أوجب علينا الرضا الصبر على المصيبة، لكن ما أوجب علينا الرضا بمعنى أننا نفرح لو حصلت أو نطمئن وكأننا هذا. لكن بعض الناس الله أعطاهم القدرة هذه، أنه تجد مثلا أحيانا بعض قليل الناس، وقال لي واحد مثال يشتغل في مستشفى في قسم التبليغ عن الوفيات اللي صارت داخل المستشفى، قال فرأيت من الناس عجبا، يعني أنا مطلوب مني لما يجي واحد ومثلا زوجته أدخلت لتلد ماتت، أو مثلا دخل مريض مثلا مات في المستشفى، فأنا وظيفتي أني أقول للشخص يعني أنه مات. قال فبعض الناس إذا قلت له مثلا جاي يسأل ها كيف فلان، ها شلون فلانة، أنا سأقول له مات. قال فبعضهم يفتح فمه عينيه ويبقى ساكت فترة، هذا المصدوم ما استوعب المصيبة، وبعد ذلك يعني يأتي يا تشد شعر ولا تقطيع ثياب ولا صياح ولا أو لطم على الوجه مثلا. وبعض الناس يقول فرأينا أمثلة يعني كيف السخط عن المصائب، واحد أدخل زوجته لتلد جاء ماتت وماتت، فقال كيف، وبدأ بالكلام بالاعتراض على القضاء والقدر والسب والشتم في فعند ذلك تعرف أن بعض الناس لا رضا ولا صبر، هو بس لا رضا ولا صبر. قالوا في واحد قلنا له ولدك مات، قال مات حقا، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وجزاكم الله خير على سنيته، الحمد لله على كل حال، متى نخرج الولد للتغسيل والتكفين. يعني هذه قضية الواحد يرضى، يصير يعني عنده درجة الرضا كأنما حصل من المصيبة، يعني اطمأنت نفسه إليه، هذا قليل في العالم اللي يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى. فهذه الخلاصة في قضية الأقدار بالنسبة للمصائب والمعاد. من جهة أخرى جواب آخر، التفريق بين القضاء والمقضي، فنحن نرضى بالقضاء أو نرضى بالمقضي؟ الجواب نرضى بالقضاء لأنه فعل الله، والمقضي الذي هو فعل العبد نرى ننظر فيه، يعني عمل شيء خسر في تجارة، عمل معصية، المطلوب شرعا أنك ترضى بقضاء الله، أن الله قدر الخسارة وقدر المعصية وقدر المصيبة كلها قدرها، لكن أنت تلوم نفسك في المعصية ولا لا؟ تلوم أنت، هل ترضى عن المعصية التي صارت؟ أبدا. المقضي نفسه ترضى به؟ أبدا. لكن القضاء الذي هو فعل الله ترضى به. وهذه قضية دقيقة، مسألة دقيقة، لا بد يا أخوان أننا نفرق بين القضاء والمقضي. واحد سرق، واحد كذب مثلا، واحد كذب، الله قدر أن يكذب أم لا؟ هل تقول اللهم ليش كتبت علي أني أكذب وتعترض على قضاء الله؟ لا، ترضى عن الله، ترضى عن الله أن الله كتبه، لكن عن نفسك أنت ترضى بأنك كذب؟ ترضى بالكذب نفسه؟ الشيء المقضي نفسه ترضى به؟ لا. إذن هكذا نستعمل هذه القاعدة العظيمة فيما يقع علينا ويقدر علينا. نقول من جهة فعل الله وتقدير وقضائه لا نقاش، بل استسلام كامل، والحمد لله على كل حال صار. لكن من جهة أنفسنا لا، ما نرضى، نلوم أنفسنا على المعصية، ونلومها أننا ما بذلنا الأسباب وخسرنا في التجارة، وأننا نحاول نصحح الخطأ ونتلافى العملية هذه في المستقبل، وهكذا. طيب، فالشر والمعصية إذا أضفتها إلى الله خلقا وتقديرا وتدبيرا، غير إذا أضفتها إلى العبد فعلا وتركا. فإذا الرضا على ما قضى الله وعلى أفعال الله، وليس على أفعالنا إذا كانت معاصي أو شر. طيب، قد يقول قائل هنا وردت أحاديث يعني قد تشكل علينا في موضوع القدر، وهي أن الذي يصل رحمه مثلا يزاد في عمره ورزقه. إذا كان كل شيء مكتوب، كيف إذا وصل الرحم يزاد في العمر والرزق، والعمر والرزق مقدر ومكتوب ومنتهي ومفروغ منه؟ مثل حديث من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المكتوب نوعان، مكتوب في اللوح المحفوظ فهذا لا تغيير فيه ولا تبديل، ومكتوب في صحف الملائكة فهذا يقع فيه التغيير والتبديل. فإذا رأيت مثلا آية فيها أو حديث ما في تغيير ولا تبديل، فتعرف أن هذا تبع إيش؟ اللوح المحفوظ. وإذا رأيت آية مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فتعرف أن المحو والإثبات هذا أين؟ في صحف الملائكة وما كتبته الملائكة، وهذا القدر المعلق. وأما القدر المثبت والمطلق في اللوح المحفوظ ما في تغيير ولا تبديل. القدر المعلق المقيد في كتب الملائكة قابل للتغيير والتبديل، فيكون مثلا ما في كتاب الملك أن فلان يعيش 60 سنة بدون صلة رحم، وإذا وصل الرحم يعيش 80. في علم الله السابق واللي مكتوب في اللوح المحفوظ، إذا كنت مخير يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كما يشاء، صرت على عقيدة القدرية الذين يقولون الإنسان يخلق أفعاله بنفسه وينفون مشيئة الله وإرادة الله في أفعال المخلوقين. فإذا ما هو الجواب الصحيح؟ أن الإنسان طبعا حق وسط بين القولين وهدى بين الضلالتين، أن الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار. من جهة أن له مشيئة أو إرادة، أنه أنت عندك مشيئة أو إرادة، أنت مخير ولا مسير؟ مخير. ترفع مصحف تقرأ فيه، ترفع كاس خمر تشربه، أنت مخير، عندك إرادة تفعل هذا أو تفعل هذا أو هذا. وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، احرص على ما ينفعك، معناها ممكن تتخذ أسباب وتعمل، عندك إرادة. لكن بالنسبة إلى ما قدره الله فإنك مسير ولا تستطيع أن تخرج عن قدر الله ولا شعرة. هو الذي يسيركم في البر والبحر، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار من أمرهم. ما يستطيع واحد يموت على كيفه ويمرض على كيفه ويصح على كيفه لا، ما يستطيع، هو شيء مكتوب لا تغيير فيه. طيب، نريد آية تجمع لنا بين الأمرين، أعطوا لي آية تجمع بين أن الإنسان مخير إلا مسير. مرت معنا لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا مخير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا مسير. إذن الإنسان مخير ومسير في ذات الوقت، لكن هذه باعتبار وهذه باعتبار، عندك اختيار، وعندك إرادة، لكن أي شيء تختار وتسويه ترى مكتوب عليك. أنت عندك اختيار وإرادة، لكن اعلم أن أي شيء تختاره وتعمله ترى مكتوب من زمان قبل أن تخلق السماء والأرض ب50,000 سنة. طيب، لقد ظل في مفهوم القضاء والقدر فرق، وحصل بسبب ذلك عدد من المصائب في هذه الأمة. وباختصار عندنا فرقة الجبرية وفرقة القدرية. فرقة الجبرية أو فرقة القدرية أول شرك وقع في الإسلام، أول شرك وقع في الإسلام معبد الجهني في البصرة، في البصرة وغيلان في دمشق، وأخذ أخذ أخذ معبد الجهني العقيدة الفاسدة هذه عن سوسن النصراني الذي أظهر الإسلام، وكذلك غيلان القدري أسسوا فرقة القدرية الذين يقولون إنسان يخلق فعله بنفسه، والله لا يخلق أفعال العبد، الله لا يخلق أفعال العبد يخلق فعله بنفسه، هذا شرك في الربوبية، شرك. وخرجت في المقابل الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله ما له خيار، وهذه هذا مذهب إبليس بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وكذلك من غلاة الصوفية الذين يقولون أبدا مع حيث ما فعلنا مقدر مكتوب، فلا تلومونا على المعاصي والمنكرات التي نقع فيها. طبعا كلاهما انحراف، عرفنا القول الراجح والصحيح، القول الصحيح في هذه المسألة. وبناء عليه أيها الإخوة كخاتمة، ينبغي علينا أن نتجنب ما يلي أمور معينة نتجنبها ونحذر منها لشيوع الأخطاء فيها بالنسبة لقضية القضاء والقدر. الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ما يمكن أبدا واحد مع توبة تعمل معصية يجي واحد يلومك وأنك تنجي نفسك من المعصية بقضية القدر. وكم هذه جرت على الأمة من مصائب كثيرة جدا، وهذه سبب انتشار معاصي كثيرة بين العباد، احتجاج للمعصية. طيب، كذلك ترك الأخذ بالأسباب، يقول خلاص رزقي جاي لا أخذ بالأسباب، وهذا بينا فساده والرد عليه. التخلي عن مساعدة المحتاجين والمنكوبين لأن الذي حل فيهم بإرادة الله. طب نقول أليس الله قال وأحسنوا، أليس الله قال وأحسنوا؟ صحيح فلان مقدر عليه المصيبة، لكن أنت مو مأمور بإساعدة وغاثة الملهوف، مساعدة وعانة المحتاج. ثم بعض الناس وصل بهم الانحراف لدرجة أنهم تركوا الدعاء وقال علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا مذهب الصوفية. كيف لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، الدعاء قدر ويرد قدر نازل، دعاء قدر طالع ويرد قدر نازل. الله مقدر أنه ينزل القدر القضاء السيء، ومقدر أنك تدعو وأن دعاءك قوي وأنه يرفع القدر النازل، لكن طبعا أنت لا ترى شيئا، لكن بين السماء والأرض أسرار كثيرة محجوبة عنه، وأي أشياء نازلة وأشياء طالعة، ولكن عبد ما يدرك وله. ولذلك نحن لا بد لنا من الدعاء. وأما علمه بحال يغني عن سؤال عبارة صوفية منحرفة، وهؤلاء الأنبياء سألوا الله ودعوه. كذلك عبارة اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه غلط، بل نحن نسأله أن يرد القضاء السيء. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في دعائه أعوذ بالله أو تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء؟ قال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إذن اللي يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف في هذا غلط، بل أسألك رد القضاء السيء بدعاء أدعوه هذا، والدعاء هذا قدر وسيرفع القدر السيء إذا كان الدعاء صحيح وقوي. من الأخطاء أن بعض الناس يقولون شاءت الظروف وشاءت الأقدار، غلط، لأن الظروف والأقدار ما لها مشيئة، المشيئة لله، فإذا شاءت الظروف وشاءت الأقدار هذا غلط في التوحيد. ما شاء الله وشاء فلان نوع من الشرك، ما شاء الله ثم شاء فلان. الجزم بحدوث شيء في المستقبل وعدم قول إن شاء الله خطأ آخر، ولا تقول لنا لشيء يفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كذلك من الأخطاء استطلاع المستقبل عند الكهان والمنجمين، وقد بينا هذا، التألي على الله مصيبة، يقال والله الله ما يغفر لفلان، والله ما يدخل، لا يسامح فلان، يعني على سبيل الخبر وما أدراك، هؤلاء عباده يفعل فيهم ما يشاء. قال كلمة لو عندما تحل المصيبة، لو أطاعونا ما قتلوا، هذا من كلام المنافقين وضعاف الدين، ليت مثلها. والاعتراض على القدر بأي كلمة، تمني الموت، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. هذا الشاعر الذي قال ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه، خطأ، لأن الموت بالنسبة للإنسان يقطع عن العمل الصالح وعن التوبة، رحمك الله. ولذلك قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، مهما كان أصبر، ولو بلغ السيل الزبا قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن ما نتمنى الموت ونصبر على ما قدر الله، والحياة للمؤمن خير، إما صالح يزداد خيرا وإما عاصي يتوب. ومن أعظم المصائب الإقدام على الانتحار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك من التسخص على القضاء والقدر الذي ذكره العلماء التسخص بالبنات، التسخص بالبنات. على مذهب أهل الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون وعلى خزي وعلى ذل، يمسك البنت ويتركها أم يبسه في التراب، ألا ساء ما يحكون. فالذي يعترض أو الذي يسخط على البنات، يسخط على البنات يرد هبة الله، وفي إهانة للمرأة وبالذات أم البنت هذه، إذا جابت ولد فرحة عظيمة مبروك مبارك عليك، وإذا جابت بنت يلا الحمد لله على سلامة أمها، يعني البنت كأن البنت هذه يعني قشة يعني حجرة شيء تافه، يعني الله يعني ما عليه شيء خيرة في غيرة، يعني كأنها كاري يعني صارت مصيبة وصار. وقد تكون البنت هذه خير والصلاح على أهلها وعلى أمها وأبيها، فلماذا الإهانة للبنت هذه والتشبه بأخلاق الجاهلية؟ وثم أن المجتمع كيف، النساء نصف المجتمع ويلدن لنا النصف الآخر، ثم الإنسان لما يتسخط على شيء مثل هذا هو بيده، يعني بيده يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هذا بأمر الله عز وجل. ولو لكن الواحد لو قال يعني تبغاني أفرح إذا جات بنت، نقول إذا ما تبغى تفرح لا تسخط، خلاص لا تسخط، خل مشاعرك قيادية مثلا، لا تسخط. حبذا من نعمة الله البنات الصالحات هن للأنس، هن للأنس وللنسل وهن الشجرات وبإحسان إليهن تكون البركات. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فإذا نرضى بما جاء من الله. من العبارات المنكرة عند العامة أيها الإخوة، إذا نزل مطر كثير يكون هذه قطرة ما وزنت، أو هذه طشة ما وزنت. كيف ما وزنت؟ كل شيء عنده بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أحيانا بعض الناس إذا مات شخص يقول قدر ولا شيء ثاني، مات قضاء وقدر ولا شيء ثاني، إيش شيء ثاني؟ ما هو حتى الشيء الثاني قضاء وقدر. وهذه من عبارات الخاطئة المشهورة، كله قضاء. قول مات بمرض، مات بحادث ولا بسبب آخر، كل قضاء لا وقدر. وذلك بعض الناس يقول أبدا ما فيها ما هي جريمة ولا مدبرة ولا قضاء وقدر بس، يعني إذا كانت جريمة مدبرة عن إنسان أو قضاء وقدر. بعض الناس يقولون البقية في حياتك للتعزية، لو كان في بقية كان مات، يقول بقية في حياتك، لو في بقية كان مات كان عاش البقية هذه. على أي حال يا أخوان، هذه مسألة القضاء والقدر من الأمور العظيمة ولها انعكاسات كبيرة جدا على حياتنا، يجب علينا أن نفقه هذه القضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الراضين بقضائه وقدره، العاملين بشرعه ودينه، والمستقيمين على أمره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.